وقد درسنا الآداب ونحن في آخرها، الأدب مع الله عز وجل، الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، الأدب مع الآباء، مع الإخوان، مع الأقارب، مع الجيران، ونحن والأدب مع الكافرين أيضا، ونحن مع الأدب مع الحيوان. وهل الحيوان له آداب نلتزم بها؟ نعم، المسلم يعتبر أغلب الحيوانات خلقا محترما. المسلم ذو الإسلام الصحيح الواعي البصير العارف العليم يعتبر أغلب الحيوانات خلقا محترما، فيرحمها برحمة الله تعالى لها، فيرحمها برحمة الله تعالى لها، ويلتزم لها بالآداب التالية. أولا، إطعامها وسقيها. إطعامها إذا جاعت وسقيها إذا ظمئت، إذا جاعت وعطشت، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد حرى أجرى. في كل ذات كبد حرى، ساخنة ملتهبة، أجرى. كل حيوان فيه كبد حرى فيه أجر. وقوله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. من لا يرحم الإنسان والحيوان الكافر والمؤمن لا يرحمه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أعيد هذه الأحاديث. أولا، في كل ذات كبد حراء أجر. لو تطعم دجاجة أو تسقيها تؤجر على ذلك، لأن لها كبد حراء، كلب. وهكذا في كل ذات كبد حراء أجر، لمن سقاها أو طعمها أو دفع عنها الأذى. ثانيا، قوله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. نحفظ هذا الحديث سهل. من لا يرحم لا يرحم، يقول صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض أرحمكم من في السماء، ومن في الأرض الإنس والحيوان. الإنس مؤمنهم وكافرهم، والحيوان ما عدا الحيوان المؤذي الضار بالناس، وقد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما عدا ذلك يجب أن نرحم الحيوانات كما نرحم الناس. ثانيا، رحمتها والإشفاق عليها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما رآهم قد اتخذوا حيوانا طائر، اتخذوا عارا أو غارضا هدف يرمونه، اتخذوا طائر وجعلوا هذا الغرض يرمونه برماحهم يتعلمون عليه. قال: قد اتخذوا حيوانا طيرا، يعني غرضا أي هدفا يرمونه بسهامهم. قال: لعن الله من اتخذ شيئا فيه روح غرضا. لعن الله من اتخذ شيئا فيه روح، اتخذه غرضا يرميه. لعن الله من اتخذ شيئا فيه روح، بهذا الشرط يتخذه غرضا يرميه. والحيوان كله ذو روح. لعن الله من اتخذ شيئا فيه روح غرضا. لو كان ميتا أخف، لكن حي روحه فيه ويرميه بالنبال يتمرن عليه بالرماية لا يجوز. قال: ولنهي صلى الله عليه وسلم من صبر البهائم أي حبسها للقتل، نهى صلى الله عليه وسلم أن تصبر الحيوان لتقتل، أي تربط تموت جوعا وعطشا من أجل أن يقتلوها. ولقوله صلى الله عليه وسلم من فجع هذه بولدها، من فجع هذه بولدها ردوا عليها، ردوا عليها ولدها إليها. يقول صلى الله عليه وسلم من فجع هذه بولدها أي فصل عنها ولدها، ردوا عليها ولدها إليها. قاله لما رأى الحمار، طائر معروف، الحمار طائر تحوم تطلب أفراخها التي أخذها الصحابة من عشها، لا عش أخذ أفراقها فجاءت تحوم وتطلب أولادها. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ من فجع هذه بولدها رد عليها ولدها إليها. يستفهم من فجع هذه الحمى طائر معروف، ردوا إليها، ردوا عليها ولدها. قاله لما رأى الحمار وهي طائر تحوم حول تحوم تطلب أفراخها التي أخذها الصحابة من عشها، أعني بالصحابة بعض الصحابة أو أولاد الصحابة. ثالثا إزاحتها عند إراحتها عند ذبحها أو قتلها. ينبغي من الآداب اللازمة للحيوان إذا أردنا أن نقتله أن نريحه، سواء عند الذبح أو القتل، لا بشدة وعنف. ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وليريح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته، وليريح أحدكم ذبيحته، ما يؤلمها ويضغط عليها ويمزقها بالتي أحسن حتى يذبحها، وليحد شفرته حتى لا تكون قاسية عليها، إذا كانت ماضية حادة بسهولة تقطع رأسها. مرة ثانية نقول ثانيا رحمتها والإشفاق عليها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآهم قد اتخذوا حيوانا طيرا، يعني اتخذوه ماذا؟ غرضا، أي هدفا يرمونه بسهامهم. ماذا قال؟ لعن الله من اتخذ شيئا فيه روح غرضا، لعن الله من اتخذ شيئا فيه روح غرضا. لو كان لا روح فيه لا بأس، لكن ما دامت الروح فيه وهو حي لا يجوز اتخاذه هدف للرمي. ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن صبر البهائم أي حبسها للقتل، نهى أن نصبر البهائم حتى نقتلها أو حتى تموت. ولقوله من فجع هذه بولدها، من فجع هذه، من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها إليها. قاله لما رأى الحمار طائر معروف عند أهل المدينة تحوم تطلب أفراخها التي أخذها من عشها بعض الأصحاب. ثالثا إراحتها عند ذبحها أو قتلها، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. هذا اللفظ عام، إذا توضأت فأحسن وضوءك، إذا أكلت فأحسن أكلك، إذا طبخت فأحسن طبخك، إذا خطت فأحسن خياطتك، كتب الإحسان على كل شيء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء أي فرضه في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته، الشفرة التي يذبح بها. رابعا عدم تعذيبها بأي نوع من أنواع العذاب، سواء كان بتجويعها أو ضربها أو تحميلها ما لا تطيق أو بالمثل بها أو حرقها بالنار، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لما؟ فلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. مرة ثانية، رابعا عدم تعذيبها بأي نوع من أنواع العذاب، سواء كان بتجويعها أو ضربها أو تحميلها ما لا تطيق أو بالمثل بها أو حرقها بالنار، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، أي قطة، حبستها حتى ماتت. دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، فلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فلما حبست حتى ماتت دخلت النار وإن كانت تصوم وتصلي. وقد مر صلى الله عليه وسلم بقرية نمل، قرى النمل معروفة، موضع نمل، وقد أحرقت تلك القرية، فقال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، فلهذا لا يجوز إحراق إنسان ولا حيوان أبدا بالنار، ومن فعل تعدى على الله وانتزع حقه منه، لا يعذب بالنار إلا رب النار. إذ لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، يعني الله عز وجل. مرة ثانية، وقد مر عليه الصلاة والسلام بقرية نمل، قرية تراب مجموعة وفي غيران وفيه نمل، يقال في قرية النمل، موضع نمل، وقد أحرقت تلك القرية بنملها، فقال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. نحفظ هذا الحديث: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، وهو الله جل جلاله. لا تقول أنا مالك النار أنا ربها، ويعني الله عز وجل. خامسا، إباحة قتل المؤذي منها، الذي يؤذي من الحيوان قتله مباح، مأذون فيه، جائز، وذلك كالكلب العقور والذيب والحية الأفعى والعقرب والفأر وما إلى ذلك، لقول الرسول عليه أزكى السلام: خمس فواسق تقتلن في الحل والحرم، الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدياء. مرة ثانية، تأملوا: جواز إباحة قتل المؤذي من سائر الحيوانات كالكلب العقور، معروف هذا الذي يأكل الناس، والذيب والحية الأفعى والعقرب لادغة، والفار الذي يأكل طعام الناس وما إلى هذا، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق تقتلن في الحل والحرم. ما معنى الحل؟ خارج مكة والمدينة، ويقتلن في مكة والمدينة أيضا، لأن الحرم لا يصاد فيه ولا يقتل فيه حيوان، لكن هذه الخمس تقتل حتى في مكة والمدينة وحرمهما. خمس فواسق تقتلن في الحل والحرم، ما هي يا رسول الله؟ قال: الحية والغراب والأبقع، في نوع من الغربان فيه بياض، هذا يضر بخلاف الأسود. الحية والغراب والأبقع والفأر والكلب العقور والحدية التي تخطف الحيوانات، كما صح عنه كذلك قتل العقرب ولعنها، كما صح عنه قتل العقرب ولعنها، لعن الله العقرب لا تدع نبيا ولا غيره. هو يصلي وإذا بها تأتي إليه تريد أن تلسعه فلعنها، قال: لعن الله العقرب لا تدع نبيا ولا غيره، وهو كذلك. ما لدغته قبل أن تصل إليه، لكن جاءت مقبلة عليه. سادسا من الآداب اللازمة علينا للحيوان: جواز وسم النعم في آذانها للمصلحة. جواز وسم أي تعليم النعم، وهي الإبل والبقر والغنم فقط، جواز وسم النعم في آذانها حتى يتميز شاته من شاة غيره، أو بعيره من بعير غيره، توسم بوسم في الأذن. جواز وسم النعم في آذانها للمصلحة، أما إذا كان لا حاجة لذلك ما يجوز، مجرد له أو لعب لا، لكن للمصلحة. إذ رؤي صلى الله عليه وسلم يسم بيده الشريفة إبل الصدقة، إبل الزكاة، وسمها بنفسه حتى ما تختلط بإبل الغير. مرة ثانية: جواز وسم النعم، من مراد من النعم؟ الإبل والبقر والغنم، وذلك في أين؟ في أرجلها أو في رؤوسها، في آذانها للمصلحة للتمييز. إذ رؤي صلى الله عليه وسلم يسم بيده الشريفة إبل الصدقة. أما غير النعم، والنعم كما علمتم هي الإبل والبقر والغنم، أما غير النعم من سائر الحيوان فلا يجوز وسمه، لأن الوسم يكون بجرح وإما بكي، فلا يجوز وسمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقد رأى حمارا موسوما في وجهي، لعن الله من وسم هذا في وجهي. رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا موسوما في وجهه، فقال: لعن الله من وسم هذا في وجهه. إذ ما الفائدة من وسمه؟ اختلط الحمار بالحمار، حمار واحد عنده حمار وثاني عنده اثنان، الإبل عندك ألف وهذا عنده ألفين، نعم والغنم، أما الحمار كيف يختلط حتى نسمه حتى ما يختلط بغيره؟ لا معنى لهذا الوسم. ويكفينا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي نهى عن هذا. أما غير النعم وهي الإبل والغنم والبقر من سائر الحيوان غير هذه فلا يجوز وسمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقد رأى حمارا موسوما في وجهه. ماذا قال؟ لعن الله من وسم هذا في وجهه. وسمه وجعل له سيمة وعلامة بالكي وإلا بالجرح بالسكين. سابعا: معرفة حق الله فيها، بأداء زكاتها إذا كانت مما يزكى من الآداب الواجبة علينا للحيوان تزكيتها وإخراج الزكاة منها إذا بلغت النصاب وكانت من النوع الذي يزكى، وهي الأنعام الإبل والبقر والغنم، حق واجب. ممكن إذا ما زكيت تشكوك يوم القيامة وتقول ما زكاني ولا طهرني. نعم. قال: معرفة حق الله فيها بأداء زكاتها إذا كانت مما يزكى. عندك غنم، اسأل كم أملك حتى أزكي؟ يقال لك 40 فما فوق. الإبل كم عندك؟ قال عندي 5 تجي فيها الزكاة شاء. البقر كم؟ قال 30. لا بد أن تعرف المقادير التي يجب أن تزك أن تدفعها. ما دام عندك هذه الأعلام يجب أن تعرف كيف تزكيها وبما تزكيها. هذا من الآداب اللازمة لها، معرفة حق الله فيها بأداء زكاتها إذا كانت مما يزكى. الحمر تزكى ولا لا؟ الحمير. البغال تزكى. الخيول تزكى. ما الذي يزكى؟ الإبل والبقر والغنم، الأنعام. الإبل ما هو النصاب لها إذا بلغت تزكى؟ 5 فيها شاء، حتى تبلغ 25 وهي حينئذ فيها ابن لابول. الإبل البقر نصابها 30، الغنم 40، وبعد ذلك كلما زاد ازداد النصاب. قال ثامنا: عدم التشاغل بها عن طاعة الله أو اللهو بها عن ذكره تعالى. من الآداب اللازمة للمؤمن أن يقوم بها إزاء الحيوان أن لا يتشاغل بها حتى تشغله عن طاعة الله، ولا يتلهى بها حتى تلهي عن ذكر الله. مثلا عنده فرس، عنده حمار، عنده كذا، يأخذ في اللعب معه حتى يترك صلاة الظهر ما يحضر مثلا، أو يبدأ يلعب ساعتين ثلاثة ما يذكر الله، شغلته عن ذكر الله ما يجوز. ثامنا: عدم التشاغل بها عن طاعة الله تعالى أو اللهو بها عن ذكر الله تعالى، وذلك لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فالذي ينشغل مع بهائمه أو حيواناته ولا يذكر الله وينسى عبادة الله هلك. فلا بد وأن لا تلهينا هذه البهائم المملوكة لنا عن ذكر الله وطاعته. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الخيل ماذا قال؟ قال: الخيل 3 لا رابع لها، هي لرجل أجر. الخيل 3 حالات لها: هن لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر أي إثم. ما تخرج الخيل عن هذه 3: لرجل أجر اكتسبها يؤجر عليها، ولآخر ستر سترته في الفقر والحاجة وسدت حاجته، وآخر عليه وزر. بين لنا يا رسول الله ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال طيلها أي حبلها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات. الذي تأكله وتشربه كله حسناته. لما؟ لأنه ربطها لله ينتظر بها الجهاد. هذا له وزر وأجر أجر. قال فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، هذا القيد، ربطها في سبيل الله فأطال طيالها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات. ولو أنها قطعت طيالها، قطعت الطيال من رجلها فاستنت شرقا أو شرقا أو شرق لا فاستنت شرفا أو شرفين، يعني مكان عالي، كانت آثارها وأوراثها حسنات. انطلقت من الطيل وهربت، ولكن أين ذهبت؟ ذهبت إلى مكان عالي أو مكانين تأكل منه، فله بكل ذلك حسنات. وهي لذلك الرجل أجر، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر. هذا الرجل الثاني ربطها تغنيا للاستغناء بها عن غيرها، وتعففا حتى لا يسأل الناس، ولم ينس مع ذلك حق الله في رقابها أي يزكيها كالإبل والغنم، ولا ظهورها فهي له ستر يستر الله بها. والرجل الثالث ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء للإسلام والمسلمين فهي عليه وزر. مرة ثانية هذا الحديث. الخيل ثلاثة هن لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. بيان ذلك، قال صلى الله عليه وسلم فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله. ما معنى في سبيل الله؟ ليجاهد عليها، ربطها في سبيل الله فأطال طيالها حبلها في مرج أو روضة من رياض، فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات. ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا أو شرفين مكان عالي كانت آثارها وأوراثها حسنات له. الثاني وهي لذلك الرجل أجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينسى حق الله في رقابها ولا في ظهورها فهي له ستر يستره الله بها من أن يسأل الناس أو يحتاج إلى ما عندهم. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء أي مناواء للمؤمنين فهي عليه وزر والعياذ بالله. فهذه جملة من الآداب يراعيها المسلم إزاء الحيوان طاعة لله ورسوله وعملا بما تأمر به شريعة الإسلام، شريعة الرحمة، شريعة الخير العام لكل مخلوق من إنسان أو حيوان. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.